أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس العاشر في قراءة تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. تفضل شيخ وائل.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين وأحسن خاتمتنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة البقرة في قوله فتلق في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العاليات والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت بن عباس فسألته قلت ما الكلمات التي تلقى آدم من ربي؟ قال علم آدم شأن الحج. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفر لي. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. وقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال فرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال صحيح الإسناد ولم يخرج. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أريت يا ربي إن تبت ورجعت أعيدي إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمة قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال يا ربي أريت إن تبت وأصلحت؟ قال الله إذا أرجعك إلى الجنة. فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات قال الكلمة اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب كقوله ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده. وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده، لا إله إلا هو التواب الرحيم. وذكرنا في المسند الكبير من طريق سليمان ابن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر ذنوبي، أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبتني. قال: فأوحى الله إليه: إن قد دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به، وفرجت همومه وغمومه، ونزعت فقره من بين عينيه، وأجرت له من وراء كل تاجر زينة، من كل تاجر زينة الدنيا، وهي كلمات عهد وإن لم يزدها. رواه الطبراني في معجمه الكبير. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وذريه وزوجته وإبليس حتى أهبطهم من الجنة، والمراد الذرية، وأنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل، كما قال أبو العالية: الهدى الأنبياء والرسل والبيان. وقال مقاتل بن حيان: الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: الهدى القرآن، وهذان القولان صحيحان. وقول أبي العالية أعم: فمن تبع هداي، أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب، وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، كما قال في سورة طه: قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها، لا محيد لهم عنها ولا محيص. وقد أورد ابن جرير رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين، عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فماتتهم مماتة حتى إذا صاروا فحما أذنا في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق بما بعده من المعنى المغاير للأول. وزعم بعض
ذكر هذا الإهباط الثاني
وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد
وذكر يبقى الإهباط، لو قلت وذكر الإهباط.
وذكر الإهباط صح. جزاك الله خير، جزاك الله خير، أحسن الله. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق، هي النسخة اللي مع حضرتك وذكر ولا وذكر؟
وذكر،
وذكر، جزاك الله خير. ذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير، كما تقول قمكم. وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض، وصحيح الأول، والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر بي، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقدير يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الابطال، يا ابن العالم اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك ايضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. إسرائيل ويعقوب عليه السلام بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي. حدثنا عبد الحميد بن مهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقول عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم، قال مجاهد نعمه الله التي انعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وانزل عليهم المن والسلوى وانجوا من عبوديه ال فرعون. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم، أو أوف بعهدكم أي أنجي لكم ما وعدتكم عليه بتصديقي واتباعي بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري وقوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال آخرون والذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيع جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخل الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين الرازي هاهنا وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين الرازي هاهنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو
بشارات كثيرة
بشارات كثيرة و وقد أورد بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي، قال عهده إلى عبادي دينه الإسلام وأن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أوف بعهدكم، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقولوا وإياي فارهبون أي فاخشوني، فقال أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى وإياي فارهبون أي أنزل بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب
من
إلى الترهيب،
النقمات يعني جمع نقمة عكس النعمة
من النقمات. نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم شيخنا. وقال ابن عباس في قوله تعالى وإياي فرابون أي أنزل بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره والله الهادي لمن يشاء نصرته المستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، مصدقا أي ماضيا منصوبا على الحال من بما، أي بالذي أنزلت مصدقا، أو من الضمير المحذوف من قولهم بما أنزلته مصدقا. ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، وهو قوله بما أنزلت مصدقا، يعني به أي القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مشتملا على الحق من الله، من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل.
طيب،
قال:
هنا نقف لإشارة. مصدقا ماضيا منصوبا على الحال من بما، وقال بعدها بما أنزلت مصدقا، يعني به القرآن. فالأول كلام عن الإعراب، والثاني كلام عن المعنى. فلهذا يعني ليس في كل موضع من المواضع نقرأ فيه الكلمة من الآية ثم نقول أي ماضية، لا، ويتكلم هناك عن الإعراب ليس عن المعنى. وهنا بما أنزلت مصدقا يعني به القرآن، يتكلم عن الإيه؟ عن المعنى. نعم.
هنا ماضيا، هنا إعراب
ماضيا منصوبا على الحال بما
ماضيا.
أنزلت مصدقا يعني به القرآن الذي أنزله على محمد، يأتي بعد ذلك يكون مشتملا على الحق من الله. نعم.
يعني مصدقا فعل ماضي.
لا، هو لا يتكلم عن انه فعل ماضي، وكل ماضيا منصوبا منصوبا على الحال مصدقا، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. أنا أردت أن أقول ليس في كل موضع من المواضع نقول أي كذا، لأنه ربما لا يتكلم عن التفسير. نعم. تفضل يا شيخ.
نعم شيخنا،
تفضل تفضل.
جزاكم الله خير، أحسن الله إليك.
آمين عليك.
قال أبو العالية رحمه الله في قوله: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، يقول: لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله: ولا تكون أول كافر به، قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به، ونحو ذلك. قال ابن عباس: ولا تكون أول كافر به، وعند لكم في من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول كافر به، أول من كفر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماع بمحمد وبما بعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت، وكلا القولين صحيح لأنه متلازما، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به، فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر بي من جنسهم. وقوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تعترضوا عن الإيمان بآياته وتصديق رسوله بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية. كما قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد بن زيد قال: سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى: ثمنا قليلا قال الثمن قليل الدنيا بحذافيرها. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإن آياتي كتابه الذي أنزله إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموه ولا تكتموا الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال ابو جعفر عن الربيع بن انس عن ابي العاليه في قوله تعالى ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا يقول لا تاخذوا علي اجرا. قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الاول يا ابن ادم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعترضوا عن البيان والايضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليله الحقيره الزائله عن قريب. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا يصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة لم
لم
يرح رائحة
لم يرح
الجنة لم لم
يرح
يرح لم يرح
م.
لم يرح راح يروح يروح لم يرح رائحة
لا
الجنة
هي
يوم
مش
القيامة.
راحة يروح الفعل
اللي هو بمعنى
راحة
الرائحة
بمعنى ذهب. لم
يشم
يرح
رائحة.
يعني لم يشم لم يشم رائحة الجنة.
أحسن الله إليك.
آمين.
لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. وأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة. يجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة الندير إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معت من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله فترك. رواه أبو داود وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد ذلك أن يعترض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرات فإنه يصح كما في حديث اللذيذ وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم. يعني الخلاصة هي حكمة موضوع أخذ المال على الأجرة على التعليم القرآني.
نعم
خلاصة تسأل إيه في موضوع أجرة على تعليم القرآن، أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
أخذه جائز والأولى عدمه، فمن تورع عمل بالأولى، ومن أخذ بالجواز لا يقال إنه أثم أو إنه حرم الأجر.
يعني لا يصح حتى في باب الكراهية.
لا لا، ربما يقال خلاف الأولى وهي الكراهة الخفيفة، لكن لا يقال إنه مكروه.
أحسن الله إليك،
نعم
جزاكم الله خير.
نعم
وإياي فاتقون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. ومعنى قولي وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلاف ومخالفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به، ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية: ولا تلبسوا الحق بالباطل، يقول ولا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن انس نحوه، وقال قتادة: ولا تلبس الحق بالباطل، قال: ولا تلبس اليهودية والنصرانية بالاسلام، ان دين الله الاسلام، واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك. وقال محمد بن اسحاق: حدثني محمد بن ابي محمد عن عكرمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اي لا تكتموا ما عندكم من المعرفه من رسوله وما جاء به وانتم تجدونه مكتوما عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بايديكم. وروي عن ابي العالية نحو ذلك. وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن انس: وتكتموا الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت: وتكتم يحتمل ان يكون مجزوما ويجوز ان يكون منصوبا، اي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال: لا تاكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشري: وفي مصحف بن مسعود: وتكتمون الحق، اي في حال كتمانكم الحق وانتم تعلمون حال ايضا، ومعناه انتم تعلمون الحق يجوز ان يكون المعنى، وانتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس في إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار، إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوا عليهم. والبيان الإيضاح عكس الكتمان وخلط الحق بالباطل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة، أمرهم أن يصلوا على النبي صلى يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة، أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا من راكعين، أمرهم أن يركعوا من راكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: كونوا منهم ومعهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: وآتوا الزكاة، يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: ما يوجب الزكاة؟ قال: 200 فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا جرير عن ابي حيان العجمي التيمي عن الحارث العكري في قوله: وانتوا الزكاه، قال: صدقه الفطر. وقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، اي وكونوا مع المؤمنين في احسن اعمالهم، ومن اخص ذلك واكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآيات على وجوب الجماعة، وبسط ذلك في كتاب أحكام الكبير إن شاء الله. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتابها فلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه، على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عماياتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي. وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس: ما تنسون أنفسكم أنفسكم أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون إن تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم من تصديق في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول وتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثني علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مقلد ابن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. قال أبو الدرداء لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء رجل يسألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروا بالحق. فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وواجب على العالم ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه إن أريد إلا أصلح ما استطاع وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف فعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على الآخر على صح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف وأضعف منه تمسك بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل وينهى عن المنكر وإن ارتكب. قال مالك عن ربيعة سمعت سعيد بن جبير يقول له لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. قلت ولكنه الحالة الذي مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الحديث في الوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي المعمري وقال حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسند حدثنا وكيع حدثنا حمد بن سلمة عن علي بن زيد وهو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاهم تقرض بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يمرون بالناس بالبر وينسون أنفسهم ومثلون كذاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به ورواه ابن مردوي في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما هما عن حماد بن سلمة به، وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا ابن اسحاق بن ابراهيم التستري ببلخ، حدثنا مكي بن ابراهيم، حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن انس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة اسري بي على اناس تقرض شفاهم والسنة بمقرض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء امتي الذين يأمرون الناس بالبر ويحثون انفسهم. واخرجه ابن حبان في
حسبك يا شيخ وعين، جزاك الله خير. تفضل شيخ اسلام. اللهم امين.
أحسن الله إليكم شيخنا.
امين.
بإسنادكم شيخنا إلى تفسير ابن كثير قال: وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. حديث آخر قال الإمام أحمد: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا ما دون ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل إنك خير الناس، وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. رواه من حديث الطبراني عن أحمد بن يحيى بن حيان الرقي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الداهري عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكره. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم تخش أن تفتضح ب3 آيات من كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثاني. قال: قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أحكمت هذه الآية؟ قال: لا. قال: فابدأ بنفسك. رواه ابن مردويه في تفسيره. وقال الطبراني: حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا زيد بن الحريش، حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن سعيد بن المسيب بن رافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه. إسناده فيه ضعف. وقال إبراهيم النخعي: إني لأكره القصص ثلاث آيات، قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله إخبارا عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا إصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وما أحسن ما قال مسلم بن عمرو: ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد، إن رفض الناس فما باله يستفتح الناس ويسترقد. الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود. وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت، ثم أنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من شأنك تقطع. وقال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت
فإذا
ويحتدى بال فإذا انتهت فإذا فإذا
انتهيت
انتهت عنه فإذا انتهيت عنه
عنه
فإذا انتهيت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وذكر حافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال: دعوت الله أن يريني رفيقي في
كذلك
الجنة.
فيما سبق: لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. صحيح أيضا.
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم سلام. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال: دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة، فقيل لي في المنام: هي امرأة في الكوفة يقال لها ميمونة السوداء، فقصدت الكوفة لأراها، فقيل لي: هي ترعى غنما بواد هناك، فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها، وبينهن الذئاب لا ينفرن منه ولا يسطو الذئاب عليهن. فلما سلمت قالت: يا ابن زيد، ليس الموعد هنا، إنما الموعد ثم. فسألتها عن شأن الذئاب والغنم، فقالت: إني أصلحت ما بيني وبين سيدي، فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت لها: عظيني. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا ابن زيد، إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك
لخبرتك بمكتوم مكنون بمكتوم مكنون ما فيها.
لخبرتك ب... لخ
لخبرتك يعني لعرفتك. نعم.
نعم سيدنا أحسن الله إليكم. لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها، يا ابن زيد، إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة، وبدله بعد قرب البعد وبعد الأنس الوحشة. ثم أنشأت تقول: يا واعظا قام لا حساب، يزجر قوما عن الذنوب تنهى عنه وأنت تستقيم حقا، هذا من المنكر العجيب، تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كالمريب، لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب، كان لما قلت يا حبيبي موضع صدق من القلوب. قال تعالى: واستعينوا بالصبر
طيب،
والصلاة.
جماع ما مضى من مسألة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أن الله تبارك وتعالى أوجب على العبد شيئين: الشيء الأول أن ينتهي في نفسه، الشيء الثاني أن ينهى غيره. الشيء الأول أن يأتمر في نفسه، والشيء الثاني أن يأمر غيره، فهما واجبان، من فرط فيهما فهو مذموم، ومن أتى بهما فهو ممدوح، ومن فرط في واحد وأتى بالثاني فهو مذموم من وجه وممدوح من وجه آخر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ.
نعم نعم
قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة، فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد. قال القرطبي وغيره: ولهذا سمي رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن حمزة بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه، واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله، واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة، فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة، قال حذيفة يعني ابن اليمان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد ابن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة، ويقال أخي حذيفة، مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود العسكري، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار، قال محمد بن عبد الله الدؤلي، قال عبد العزيز، قال حذيفة: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة ابن مضرب سمع عليا يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه، فقال له: اشكنب درد؟ قال: نعم. قال: قم فصلي فإن الصلاة شفاء، ومعناه: أيوجعك بطنك؟ قال: نعم. قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق، فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرير: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله. والضمير في قوله: وإنها عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام، وهو الوصية بذلك قوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير، فقوله تعالى: وإنها لكبيرة، أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو العالية: إلا على الخاشعين الخائفين. وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين، يعني به المتواضعين. قال الضحاك: وإنها لكبيرة. قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله، وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر، المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله، المستكينين لطاعته، المتذللين من مخافته.
نعم، في
هكذا قال.
هذه الصفحة نقل عن ابن جرير وأسند عن ابن جريج، وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج، فكتابة جرير هنا خطأ يعني. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم. هكذا قال: والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل، فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة، معروضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته، يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله: يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال ابن جرير رحمه الله: العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظن، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخة والمستغيث صارخة وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده، كما قال دريد بن الصمة فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد، يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. وقال عميرة بن طارق: بأن يعتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وحدثني المثنى قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال: الظن ها هنا يقين. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة: نحو قول أبي العالية.
في هذا الموضع فائدة لطالب العلم، وهو أن ينظر كيف تعامل ابن جرير رحمه الله، كيف تعامل ابن كثير رحمه الله تعالى مع تفسير ابن جرير الطبري، كيف قرأه، كيف تعاطى معه، كيف أقره، نقل منه، نقده، عارضه، عقب عليه، زاد. فهذه طريقة لمذاكرة الكتاب، طريقة للتفاعل مع المصنف، طريقة للأخذ من العالم والتعاطي معه. وهنا تظهر فائدة أو طريقة الطالب في الاستفادة من الكتاب، إن كان استفاد فعلا أو لم يستفد. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
وأيضا حتى
وقال
في تعاملك أنت مع كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني بعد أخذه ورده من الفخر الرازي، من الزمخشري، من أبي جعفر بن جرير الطبري، من أبي عبد الله القرطبي، يعني من هؤلاء جميعا، كيف تعاطى معهم وكيف تتعاطى أنت أيضا مع ابن كثير حتى في مواقفه من هؤلاء. يعني هو مثلا في هذه الآية لما قال: والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل، فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وأراد أن ينتقد ابن جرير في مسألة تخصيص الآية ببني إسرائيل، والطالب حينما يتعاطى مع هذا يقول لا، ابن كثير رأى أن ابن جرير خصص الآية، وابن جرير لم يخصص، ابن جرير لم يخصص الآية، وإنما هو فسر المعنى في داخل هذا السياق بهذا التفسير، ولا يعارض ما قاله ابن كثير من أن هذه الآية عامة، هي عظة لجميع الناس سواء كانوا أحبار بني إسرائيل أو من جاء بعدهم أو للناس عموما، لكن يعني هي هذه طريقة ابن جرير في أنه يفسر الآية بسياقها، يفسر الكلمات على ما هو موجود. هذه حاكمة لمنهج ابن جرير الطبري في كل كتابه، وهو بعد هذا لا يمنع أن يكون العظة، الدرس، العبرة لجميع المتصفين بهذه الصفة من كل جنس وأمة. نعم، فأردت أن أقول هذه الطريقة في التعاطي مع الكتب، التعاطي مع العلماء، هي الطريقة المنتجة، هي الطريقة المثمرة، هي الطريقة البناءة للعقل، فأن الإنسان يتعامل بهذه الطريقة مع الكتاب. نعم.
وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله إني ظننت أني ملاق حسابي يقول علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول لعبد يوم القيامة: ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقيا وتربع. نعم، وأذرك ترأس وتربع. فيقول بلى. فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله: نسوا الله فنسيهم.
النسيان في لغة العرب يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الغفلة ويأتي بمعنى الترك. نعم.
وسيأتي مبسوطا عند قوله: نسوا الله فنسيهم إن شاء الله والله تعالى أعلم. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم تعالى سارف نعمه على آبائهم وأسلافهم وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم، كما قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، قال: بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالمي من كان في ذلك الزمان، فإن لكل زمان عالما. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك. ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم، لقوله تعالى خطابا لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ولا أحاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا. حكاه فخر الدين الرازي وفيه نظر. وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر، لأن العالمين عام يشتمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء، فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد بعدهم صلى الله عليه وسلم هو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: واتقوا يوم.
جزاك الله خيرا وبارك لك. فضلش خاصه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبإسنادكم شيخنا حفظكم الله تعالى، نستكمل قراءة تفسير ابن كثير في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكرهم الله تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من حلول نقمه بهم يوم القيامة، فقال واتقوا يوما، يعني يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذه أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، يعني عن الكافرين، كما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال عن أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل منها فداء، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وقال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا الآية. فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي جاه ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال لا بيع فيه ولا خلال. وقال سنيد حدثني حجاج حدثني ابن جريج قال قال مجاهد قال ابن عباس ولا يؤخذ منها عدل، قال بدل، والبدل الفدية. وقال السدي أما عدل فيعدلها من العذاب، يقول لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ولا يؤخذ منها عدل يعني فداء. قال ابن أبي حاتم وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال والصرف والعدل التطوع والفريضة. وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ. وهذا القول غريب هنا، والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية، وقد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن جرير حدثني نجيح ابن إبراهيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمر بن قيس عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال العدل الفدية. وقوله تعالى ولهم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم، كما قال فما له من قوة ولا ناصر، أي إنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذ، ولا يجيره منه أحد، كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم الآية. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله ما لكم لا تناصرون، ما لكم اليوم لا تمانعون منا، هيهات ليس ذلك لكم اليوم، قال ابن جرير: وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني إنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر، كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية، بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات، وارتفع من القوم التعاون والتناصر، وصار الحكم إلى عدل الجبار الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء، فيجزي بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها، وذلك نظير قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وفي قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر، إلا بيوت بني إسرائيل مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل. ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة، وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم أي يولونكم، قاله أبو عبيدة كما يقال: سامه خطة خصف إذا أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خصفا أبينا أن نقر الخصف فينا. وقيل معناه: يديمون عذابكم، كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعية. نقله القرطبي. وإنما قالها هنا: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله: يسومونكم سوء العذاب. ثم فسره بهذا لقوله ها هنا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال: وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي. وفرعون علم على كل من.
وهنا يا شيخ عصام يعني يبرز ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي مسألة النظر إلى سياق ورود الآية في كل موطن وردت فيه، ففوق أنك تستعرض جميع المواضع تنظر إلى الفرق بين هذه المواضع، وتنظر إلى السياق الذي وردت فيه كل آية من هذه الآيات أو كل موضع من هذه المواضع، ولما تغير الذكر أو الترتيب أو لماذا جاءت بالعطف أو بغيره وهكذا. نعم. بالنسبة للبيت بتاع عمرو بن كلثوم: إذا ما الملك سام الناس خصفا.
نعم أحسن الله، بارك الله فيك. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لكل من ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطلي موسى لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، أيا ما كان فعليه لعنة الله. وكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من استخر. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله بلاء من ربكم عظيم قال نعمة، وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة، وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمة جزى الله بالإحسان ما فعل بكم، وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هاهنا في الشر، والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في موضعه، ومن أبسطها في سورة الشعراء إن شاء الله. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون، قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح ديك، قال فوالله ما صاح ليلتئذ ديك حتى أصبح. نعم
قال فوالله ما صاح ليلة إذ
لي معذرة أحسن الله إليكم، فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا، فدعا بشاة فذبحت، ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط، ثم صار فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون أين أمر ربك؟ قال أمامك، يشير إلى البحر، فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذهب به الغمر ثم رجع، فقال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت، فعل ذلك 3 مرات. ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، يقول مثل الجبل. ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم، فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذلك قال غير
والله ما كذبت يعني في خبرك ولا كذبت يعني في الوحي.
نعم أحسن الله إليك. وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد. حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم. وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو الربيع، حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيدا العمي فيه ضعف، وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو زائدة والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان، وهذا غريب. وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر: وقدمت الأديمة لراقشيه فألف قولها كذبا ومينا. وقال الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. فالكذب هو المين والنأي هو البعد. وقال عنترة: حييت من طلب تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال: فذلك حين يقول موسى: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. قلت: وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وروى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراقي عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم كل من لقي من ولد ووالد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في تفسير سورة طه بكماله إن شاء الله. وقال ابن جرير: حدثني عبد الكريم ابن الهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى قومه من أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ذلة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الذلة عنهم وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه وقال ابن جريج أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل، وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى بثوبه، وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة وللمقتول شهادة. وقال الحسن البصري: أصابتهم ظلمة حندس فقتل بعضهم بعضا نقمة ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي في قوله: فاقتلوا أنفسكم، قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قتل بينهم 70,000، وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل، ربنا البقية البقية، فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه، فذلك قوله: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال الزهري: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى فضربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا: يا نبي الله ادعوا الله لنا، وأخذوا بعضديه يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم، فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: ما يحزنك، أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته، فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل. رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم خرج إلى ربه بمن اختار من قومه فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا، فسأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم، قال فبلغني أنهم قالوا لموسى نصبر لأمر الله، فأمر موسى من لم يكن عند العجل عبد العجل أن يقتل من عبده، فجلسوا بالأفنية وأسلط عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم، وبكى موسى وبهش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى إلى قومه وكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه، فقال لهم موسى انطلقوا إلى موعد ربكم، فقالوا يا موسى ما من توبة؟ قال بلى، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآية. فاخترطوا السيوف والجرزة والخناجر والسكاكين، قال وبعث عليهم ضبابة، قال فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا، قال ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري، قال ويتنادون فيها رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه، قال فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم، ثم قرأ فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
نقفون إن شاء الله. جزاك الله خيرا وجزاكم خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.